إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الحضور الكرام بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، في أرض المحشر بينما نبينا صلى الله عليه وسلم واقف على حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شط، ماؤه أبيض من الفضة، وفي رواية أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وطعمه أطيب من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، آنيته أو قال كيزانه كنجوم السماء تتلألأ. بينما هو واقف يسقي أمته صلى الله عليه وسلم، يعرفهم بين الناس بين الأمم بآثار الوضوء غر المحجلين، إذ بفئان من أمته تقدم على حوضه تريد أن تشرب من هذا الحوض المبارك في هذا اليوم العظيم شديد الحرارة. وبينما يتقدمون نحو حوضه، إذ تأتي الملائكة فتدفعهم، تردهم، تبعدهم عن حوضه، مع أنهم من أهل الصلاة. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للملائكة: إنهم أصحابي، إنهم من أمتي. فتلتفت إليه الملائكة قائلة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول حينها صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. أحدثوا بعدك؟ الإمام العلم ابن عبد البر المالكي في شرح هذا الحديث قال: وكل من أحدث في الدين ما لم يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين المبعدين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكل من أحدث في الدين ما لم يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين المبعدين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحداث في الدين، ما معنى الإحداث في الدين؟ إن الله تبارك وتعالى قال في محكم آياته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هما سبيلان لا ثالث لهما، إما أن تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبد النبي ربه، الصورة الكاملة التي جسدت الدين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصورة الكاملة بلا غلو ولا تفريط نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعبد الله وجب عليه أن ينظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليه ولا ينقص. لذلك قال: فاتبعوني يحببكم الله. السبيل الآخر إما غلو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقصير، وهذا هو الإحداث في الدين، الاختراء في دين الله. لذلك كان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، يبدأ دائما خطبته بهذه الجمل: إن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. يحذر صلى الله عليه وسلم من الاختراع في الدين، من الابتداع في الدين. ما هي البدعة؟ من أحسن التعاريف الجامعة للبدعة في دين الله تعريف الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. قال البدعة، وتأملوا هذا الحد، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها أو يقصد بالسلوك بها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا التعريف جميل، يقول طريقة في الدين مخترعة. إذن هذا اختراع لكن في الدين، حتى لا يقول إنسان إذن الطائرات بدعة، السيارات بدعة، المحمول بدعة. أنا قلت في الدين، هذه أمور الدنيا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، نبني، نصنع، نشيد، نخترع، كل هذه مباحة، مجال مفتوح للأفق الإنساني لا إشكال فيه. إنما الإشكال أن يأتي الإنسان إلى دين الله فيخترع دينا مع الدين، أو يقول هذا مما يتعبد به الله، وليس على ما يقول دليل لا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال طريقة في الدين مخترعة، شيء جديد محدث، لا قاله الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل به أصحابه، إنما شيء جديد محدث تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يأتي بها صاحبها تشبه الطريقة الشرعية لكنها ليست من دين الله. ماذا يقصد بها صاحبها؟ قصده طيب، قصده حسن، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، إلا أنه مع ذلك وقع في الضلالة، صار مبتدعا. والبدعة شرها عظيم. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى عندما شرع العبادات أيها الإخوة شرعها لأجلك. هل الله يحتاج منا أن نتعبد له؟ الله لا يحتاج، غني عن العالمين. لذلك عندما فرض الصيام ماذا قال؟ كتب عليكم الصيام، هذا الصيام بهذه الطريقة من الفجر إلى المغرب في شهر معين. لماذا شرعه الله بهذه الطريقة؟ لعلكم تتقون. عندما شرع لك الصدقة، خذ من أموالهم صدقة لما؟ تطهرهم وتزكيهم بها. عندما شرح الذبح له في الأضاحي وغير ذلك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو القصد. فعندما تخترع طاعة، تخترع عبادة وتقول هذا من دين الله، فأنت تفسد الروح لا تصلحها، لأن النفوس لا تصلح إلا بالشرع، وكل بدعة تفسد دين العباد. الأمر الثاني كما قالت أمنا عائشة في الحديث الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود عليه غير مقبول. تخيل إنسان ظل طيلة عمره يتعبد الله بشيء لم يشرعه الله، أفنى فيه عمره ووقته وجهده، ثم يأتي يوم القيامة هباء منثورا، مردود عليه غير مقبول. من الذي أعلمك أن هذا من دين الله؟ من الذي شرع لك ذلك؟ فيرد عليه. والأخطر من ذلك أن صاحب البدعة على خطر ولا يتوب. لذلك جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب منها. سفيان الثوري يقول إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. تخيل الإنسان جاء إلى قبر فأقام فيه ضريحا لصالح ودعا الناس أن تتبرك بهذا الصالح وقال أنا أفعل في الناس خيرا، هذا الإنسان لا يمكن أن يتوب، إذ كيف يتوب من أمر هو يعتقده قربا. لذلك قال ربنا في كتاب سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هناك خاسر وهناك أخسر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المبتدع وعلى الإحداث في الدين بأنه ضلال؟ لماذا هذا المخترع في الدين ضال؟ لأنه له إحدى احتمالات لا يخرج منها. الاحتمال الأول أنه عندما قال أن هذا من دين الله ولم يأتي به دليل قد نصب نفسه مشرعا مع الله. أيها الإخوة احفظوا هذه القاعدة، الأصل في العادات الإباحة إلا لنص يحرم، والأصل في العبادات المنع والتحريم إلا لنص يبيح ويأذن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في أكلنا، في شربنا، في ثيابنا، في كل هذه الأشياء المباحة، كل هذا مباح. أنت لا تحتاج لمن يقول لك أعطني دليل على إباحة لبس الثوب الأبيض أو إباحة أكل الأرز مثلاً أو التفاح، كل هذا مباح جائز. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لكن عندما نأتي في العبادات تحتاج إلى نص يقول أن الصلاة من دين الله، أن الصيام بهذه الهيئة من دين الله، أن هذا الفعل بهذه الطريقة مما يتعبد به الله. من الذي يشرع؟ لا يشرع إلا رب العالمين. الله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل أذن الله تعالى بذلك؟ إذن الذي يبتدع في دين الله نصب نفسه مشرعا مع الله. أو الاحتمال الثاني أنه يدعي إكمال الدين، كأنه يقول الدين جاءنا لكن ناقص، أنا سأكمل لكم الدين. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الأمر لكنه نسي أن يبلغه أو كتمه. هل هذا معقول؟ حاشاه أن يفعل، فإن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحاشاه أن يكتم. لذلك قال الإمام مالك ابن أنس من ابتدع في دين الله بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، كأنه يقول أن محمد خان الرسالة. ما بلغنا هذا ونحن جئنا به؟ هو لم يفعل، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا أستطيع فاستطيعوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الاحتمال الأخير أنه يزعم أن هذا الذي اخترع في دين الله ما لم يأذن به الله يزعم أنه أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قصة جميلة جدا، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة جاءه رجل فقال يا إمام إني أريد أن أحرم في العمرة أو في الحج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة المشهور الآن بأبيار علي، هذا هو الميقات المحدد شرعا، هذا المكان تحرم من هنا، الدين ليس العمرة. فالرجل قال أنا سأحرم من المسجد النبوي، أيهما أفضل أبيار علي أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا قطعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له مالك؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. تعجب الرجل قال أي فتنة؟ في أميال أزيدها في طاعة الله، هذه بعض الكيلوات سأكون فيها محرما وأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زيادة في القرب. فرد عليه الإمام مالك ردا جميلا قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك فعلت طاعة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا يطرح أحدنا سؤال، هل يعذب الله عبدا لأنه زاد في أشياء حتى ولو لم يأذن بها الله؟ أقول لكم هذا المثال الجميل، سعيد بن المسيب أحد أكابر التابعين وأئمة الفدية في زمانه رأى رجلا يصلي بعد الصبح يتنفل، بعد ما صلى الفجر قام يصلي يتعبد، فدعاه سعيد بن المسيب قال لا تفعل لا تصلي الآن، الصلاة خير موضوع أعظم الطاعات الصلاة. سعيد ينهى عن الصلاة قال يا سعيد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، إنما يعذبك على خلاف السنة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، لا يجوز لك أن تصلي بعد الفجر. لذلك عبد الله بن عمر عطس رجل بجواره، عطس، فماذا قال؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاد هذه الصلاة على النبي من أفضل الأعمال. فقال يا هذا، أما إني إذا عطست أحمد الله، لكني لا أصلي على النبي في هذا الموقف. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أختم حديثي بوصية ابن مسعود: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهينا عليكم على السنة، وأن يتوفنا عليها بفضله إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الفقوق علينا. اللهم اغفر الإسلام وأعز المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.